بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 24 عن النفاق والمنافقين، كما جاء ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل. ولقد أخذنا الدرس الماضي كمراجعة سريعة عما سبق من الدروس، ونذكر أيضا بمعنى النفاق، وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع، أو هو أشبه بخرج، أشبه بخنفق خرج، ومنه نفقة الدابة أي خرجت من الحياة، نفقة الدابة خرجت من حياتها، مع أن الدابة كما هي بأرجلها، برأسها، ببطنها، بظهرها، بذيلها، بأذنيها، بكل بدنها، ولكنها ماتت ويقال نفقة الدابة. كذلك نافقاء اليربوع، حيث أن اليربوع يصنع جحرا له في الأرض، فالباب الأول يضع عنده ناتج الحفر التراب، ثم هو في آخر الجحر يقوم بحفر باب آخر يسمى النافقاء، لأنه عبارة عن قشرة رقيقة من الأرض عند فتحة أو عند منتهى هذا الجحر، ويسمى نافقاء اليربوع. أما الفتحة الأولى فتسمى القاصعة، فهذه الفتحة الأخيرة التي النافقاء لا يكتشفها أحد إلا عند خروج اليربوع إن أتي من القاصعة، هي كما قال شيخ الإسلام أشبه بخرجة. ولذلك أيضا النفق الذي هو في الأرض وهو قريب، هو قريب، لماذا؟ لأنه خروج من ظهر الأرض إلى سطح الأرض، هو خروج من حال إلى حال. نافقاء اليربوع، نفقة الدابة، أو النفق في باطن الأرض. وعلى كل حال، فهو إظهار في الشرع، معنى الشرعي، فهو الخروج من الإيمان، الخروج من الإيمان باطنا بعد أن دخل فيه ظاهرا، هذا هو المعنى المعروف، معنى الشرعي، الخروج من الإيمان باطنا بعد أن أظهر الإيمان ظاهرا. ولقد تحدثنا عن النفاق أنه نفاق أكبر، وأنه نفاق أصغر كما بينا في الدرس الماضي والحمد لله. والنفاق الأكبر هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام أمام المسلمين، هذا هو النفاق الأكبر. والنفاق الأصغر الذي هو نفاق دون نفاق والذي يسمى بنفاق العمل إنما هو والعياذ بالله تعالى يقود إلى النفاق الأكبر، يقود إلى النفاق الأكبر. من هذا النفاق إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، هذه خصال عملية في نفاق العمل. والمعاصي بريد الكفر، والمعصية في سنة الله تؤدي إلى معصية إن لم يعفو عنها الله عز وجل، فالمعاصي بريد الكفر. وكذلك النفاق الأصغر هذا هو بريد النفاق الأكبر، وسنرى ذلك من خلال تعارضنا للآيات بإذن الله تعالى. فنفاق أكبر ونفاق أصغر، كل الأصحاب تقريبا كانوا يخافون على أنفسهم النفاق الأصغر هذا لأنه خطير مع أنه يبدو صغيرا، ولكن إن استمر الإنسان عليه فقد يقوده ذلك إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله تعالى، خصوصا عند موته. ولقد بينا أيضا في المراجعة السريعة في الدرس الماضي أن كثيرا من المؤمنين ضعاف الإيمان، فنقول كثيرا من المسلمين، وجدنا أن كثيرا من المسلمين عمي بعضهم بعد أن أبصر، عمي بعضهم بعد أن أبصر. ونجد كثيرا من الناس أيضا مضطربا، فهو يسمع ويبصر ما لا ينتفع به. هذان النوعان هما اللذان ضرب الله لهما المثلين في كتاب الله عز وجل كما بيناه في الدرس الماضي في بداية سورة البقرة. الذي نخشاه على أنفسنا هو العياذ بالله تعالى أن نعمى بعد أن أبصرنا، هذا هو الإشكال، هذا هو الخوف، أن يستمر الإنسان منا المسلم منا المصلي منا على كثير من نفاق العمل هذا وهو لا يشعر. والمعاصي بريد الكفر، ونفاق العمل هذا إن رسخ وإن استمر فقد يقود بالإنسان إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله تعالى. هذا هو الذي نخشاه وهذا هو الذي نخافه على أنفسنا، لأن الله تبارك وتعالى ذهب بنورهم، لم يقل ذهب بنارهم كما شرحناه في الدرس الماضي. فكثير منا يقع في هذا البلاء، وبسنة الله أيضا ذكرنا هذا ونكرره، هو خطير. بسنة الله عز وجل لا بد من المحنة، لا بد من الابتلاء والاختبار، لا مناص. بسنة الله تعالى لا بد من الابتلاء والاختبار، والابتلاء والاختبار يكون على محورين. المحور الأول ما يتصل بالعلم والمعرفة في القلب والتصديق في القلب، فالابتلاء في هذا هو الشبهات والوساوس الشيطانية. فالإنسان إن لم يكن عنده العلم الذي يدفع به هذه الشبهات فقد يفتن ويرتاب والعياذ بالله تعالى، يشك في هذا الدين ويرتاب لأنها شبهة لم تجد علما يدفعها وينتفها ويبعدها عن صاحب هذا القلب، فيكون قد افتتن بهذا والعياذ بالله تعالى. فالمحور الأول الشبهات، شبهات كثيرة تدخل والعلم ضعيف كما هو حالنا، وهذه الشبهات يعني ليس من بالضرورة أن تكون من شبهات المستشرقين مثلا، بل هي أيضا من شبهات الواقع، لا يجد تفسيرا للواقع، لا علم له بالسنة الربانية، فلا يجد تفسيرا لأحداث طاجكستان أو البوسنة والهرسك أو البلاد المسمى بالإسلامية، لا يجد تفسيرا لهذا الذي يحدث، فيجد شكا في قلبه، وبالتالي يجد اضطرابة وبالتالي قد أخلف نفاقا في قلبه نتيجة لأي شيء. هو كان مؤمنا أو كان مسلما، ولكن جاءت الشبهة فدخلت غرفة التصديق في قلبه والعياذ بالله تعالى، فأورثته وأعقبته نفاقا. لكن الذي عنده علم فهو يدفع هذه الشبهات ويدفع هذه الوساوس الشيطانية، وبالتالي عبر عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صريح الإيمان. الإنسان يستنكر الشبهة في قلبه ويستنكر الوساوس الشيطانية ويدفعها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما الباقي بقى التميم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فإذن الشبهات ده بيسلط على التصديق والعلم والمعرفة، هذا المحور الأول. فالابتلاء لابد حتى ولو كان من باب الواقع الذي تعيشه ولا تجد له تفسيرا لقلة علمك بالسنة الربانية وما إلى ذلك. يبقى شوف المسألة، النفاق احنا خايفين منه ليه؟ الواقع ده يخليك منافق، لأنك لا تجد علما تدفع به هذه الشبهات، تتحول إلى منافق وأنت لا تشعر. ده عندك شعبة من النفاق، شعبتين ثلاثة، والمعاصي برد الكفر والكذب وخلف إخلاف الوعد، هذا يقود بالإنسان إلى النفاق الأكبر عياذا بالله تعالى. يبقى المحور الأول الشبهات. أما المحور الثاني فهو الذي يتعلق بالجهاد. إن تعين الجهاد عليك، إن تعين الجهاد عليك فلم تجاهد فتتحول بعد ذلك إلى منافق والعياذ بالله تعالى، تسقط في النفاق. لماذا؟ لأن الجهاد قد تعين عليك فأدبرت عند لقاء العدو. لو تحققت مخططات اليهود والنصارى والعياذ بالله تعالى بالبلاد الإسلامية وأحاطوا بهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. إنما لو تحققت هذه المخططات مطلوب منك أن تقف رجلا مقاتلا إلى أن تلقى الله، وأن تخرج من الدنيا مسلما، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو المطلوب منك. يبقى تعين الجهاد عليك ولكنك لم تجاهد بل فررت ووليت العدو دبرك، وعندئذ تكون منافقا ولو مت فأنت في النار والعياذ بالله تعالى من هذا المصير ومن سوء العاقبة. وإذن فالمسألة إذن خطيرة جدا. كذلك الإنسان يتعرض لابتلاء بتعين الجهاد بالمال كالبوسنة والهرس مثلا، مع القدرة على إرساله طبعا. تعين الجهاد بالمال في أي مكان في الأرض الآن من المسلمين المعذبين المبتلين الصادقين، الذي يحدث لهم باستباحة نسائهم وبناتهم وأعراضهم ودمائهم وأموالهم، استباحة كل شيء عندهم. ومن الصفوف المتضحة، الصفوف المتميزة، يعني عدوان من اليهود والنصارى على الموحدين، عدوان من الشيوعيين على الموحدين، يعني الصفوف فيها تمايز، الخبيث والطيب، واشتباك وصراع وتلاحم. فتعين عليك الجهاد بالمال ومع ذلك لا تجاهد بالمال، فبعد واقع البوسنة والهرسك وطاجكستان وكشمير والصومال والفلبين، واقع هذه البلاد، قد تحسب عند الله منافقا وقد تترك الصلاة. هذا أمر وارد، لأن عندك مالا وتعين عليك الجهاد بالمال فلم تدفع المال، زي الباشا كده بقيت منافق ولا تشعر. هذا هو الخطر، هذا هو الذي أتوقف عنده لأنه في منتهى الخطورة. عند غلبك الإسلام في أرضه وعند العافية خلاص، تجد كثيرا من المسلمين مسلمون ولو ماتوا على ذلك في الجنة بفضل الله تعالى. لما عند بقى الضعف أو جيل الهزيمة الذي نعيشه وفي هذا البلاء الشديد، الأمر يتغير. تجد كثيرا من المسلمين عند هذا البلاء ينقص إيمانه، وتجد بعضهم أو كثيرا منهم أيضا ينافق والعياذ بالله تعالى، ليحصل على مصلحة ما من جيرانه من أصدقائه من زملائه. وتجد منهم من يظهر الردة كما وجدتم العلمانيين بالملايين في كل بلاد المسلمين، ويعلنون ردتهم واستهزاءهم بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم، هكذا يعلنون. لماذا؟ هذه الفتنة. وكان مسلما وكان يصلي، أو كان أبوه مسلما وكان يصلي، فلما جاءت المحنة وهزم المسلمون في هذا البلاء الشديد، النتيجة إيه؟ أن النفاق يدخل إلى قلوب كثير من الناس، وبعضهم يظهر الردة. فإن غلب الإسلام وجدت هؤلاء العلمانيين الكذبة، وجدتهم يعلنون إسلامهم ويصلون، بل يبنون المساجد الخاصة بهم كمسجد الضرار ليحاولوا هدم الإسلام مرة أخرى. كل ذلك سيرد إن شاء الله. فالحديث عن النفاق والمنافقين أمر واقع، مش حديث بقى كلام مجرد طرف علمي وحاجات كده تاريخ أيام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو مستمر إلى يوم الدين، بل نعيشه. بل مصيبتنا، ولقد جزمنا بهذا في الدرس الماضي، أننا لا نشعر بهذا النفاق. والحسن البصري ثبت عنه أنه أقسم بالله أنه لا يعمل النفاق على نفسه إلا منافق. نفاق عملي ماشي، يعني ليس نفاقا أكبر، إنما النفاق العملي إذا لو الإنسان يعني استمر عليه قد يقوده ذلك إلى النفاق الأكبر، فالمعاصي بريد الكفر، كما قال الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إخلاف الوعد وبعدين الكذب. شوف بقى إخلاف الوعد النهاردة، هو مين النهاردة اللي بيصدق في الوعد؟ الكل إلا ما رحم ربي. يستهتر بالوقت، الوقت عنده ده ملوش قيمة، يضرب موعدا في الساعة كلا وبعدها ثم لا يأتي، ويضطره ذلك إلى الكذب فيكذب. يبقى عنده شعبتان اهو، من شعب النفاق: إخلاف الوعد، وده هيضطر إلى الكذب. نتيجة إخلاف الوعد والكذب إيه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. النتيجة إيه؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني يموتون على ذلك. بس طبعا ده النفاق ده اللي حيجي بيه نفاق جديد، نفاقا، بس جاء لمن؟ ومنهم، ومنهم من عاهد الله لأن أتانا فضيلة نصدقا، يعني ده اللي حيجي مترتب على أنه منافق ثم ازداد نفاقا ومفيش أمل في توبته، لأنه قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لأي شيء؟ بالشعبتين اللي هي عند أكثرنا: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالمسألة إذن خطيرة عندما نتحدث عن النفاق، فإنما نعني أنفسنا، لأنها من أخطر ما يكون، والبلاء موجود، والامتحان والفتنة من سنن الله عز وجل. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعندئذ يجب أن نهتم بهذه الدروس وأن نعيها جيدا، وأن نحاول الوقوف عند معانيها لإسقاطها في واقعنا عند قراءتنا لكتاب الله، خصوصا وقد اقترب شهر رمضان وكل الناس يقرؤون القرآن تقريبا، لكنه لا يجاوز الحناجر إلا عند القليل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى الذين يريدون فهم يقرؤون بغير تدبر، بغير فهم أو محاولة فهم، أو بغير أن يقفوا عند الآية الفلانية، ولا لا تستوقفهم الآيات. هذه المصيبة، مصيبة حاقت بالناس الآن، وكما قلنا أيضا في درس الماضي إن الأمة قد وقعت في كماشات كثيرة، منها كماشة الإرجاء والصوفية. الإرجاء فيش عمل، كلمتين وخلاص، لا إله إلا محمد رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ومولد النبي ومولد الحسين، كلام ومفيش عمل خلاص، أدي فكه. التاني الصوفية، شو هتعب نفسك ليه؟ هو ربنا كم قدره هيحصل على شاكلة قول المشركين: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إلى آخر الآيات. ففي كماشة من الإرجاء، معناها مفيش عمل، الإسلام يدوب كلمتين يبقى مسلم، يبقى قمة كمان، وده الإرجاء، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان كما بيناه، والحمد لله رب العالمين. فالإرجاء مع الصوفية فقتلوا شيئا كثيرا من هذه الأمة. كذلك كماشة تانية، وهذه أراها أخطر، وسندلل على ذلك بذكر التاريخ بإذن الله تعالى. كماسة تاني ما هي الإرجاء والنفاق؟ بل هي من أخطر الكماشات على الأمة، تحيط برقبتها فعلا وتكاد أن تقطع رقبة المسلمين لولا أن الله تبارك وتعالى أذن قدرا أن توجد طائفة باستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم. إذا كماشة رهيبة بين النفاق وبين الإرجاء. طب مثلا ادرس، يعني عليك انت ان تقوم ببعض دراسة لما حدث للخلافة الاسلامية في تركيا. ما الذي حدث للخلافة الاسلامية؟ عليك ان تقوم بدراسة ذلك في العصر الحديث في 200 سنة الاخيرة في هذا القرن، يعني حوالي مثلا 80 سنة. يعني ما الذي حدث؟ هو النفاق مع الارجاء. اليهود دونما اعلنوا اسلامهم ازاي؟ كلمتين ومساجد ضرار وتخطيط، والارجاء في الناحية التانية يقول لي يا عم ده بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، تقدر تقول له حاجة؟ خلاص تبتدي يشتغل هوب لغاية لما قضوا على الاسلام تماما في تركيا. الا ان الله تبارك وتعالى شاء رحمة لا تزال بوادرها حتى الان موجودة في هذه البلاد. انما العملية ايه؟ قضي على الاسلام والمسلمين هناك الا ما رحم ربي نسبة قليلة، والعلمانية هناك كما قد علمتم بسبب الارجاء من ناحية والنفاق من ناحية. النفاق اليهود احنا دونام المسلمين، خدها كلمتين ومساجد ضرار. ومن ناحية تانية المسلم ده بقول له بلسان اهو، فان قالوها بات، انما نواقضها دي لا ملهاش ذكر. وبرضو هتلاقي الشيوخ ايه منظر، هو الايمان بالتحلي او بالتمني؟ ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، تحلي عن الهيئة، له بالمنظر، له بالغطرة ولا اللحية ولا الثوب ولا القميص ولا السواك، مش بالكلام ولا بالتمني ولا مجرد الكلام، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لابد أن نذكر هذه المعاني، ما وقر، شوف وقر، وقر في القلب وصدقه. هو إيه مسألة الإيمان دي؟ إيه سنتعرض لها إن شاء الله بإذن الله من خلال هذه الآيات. فكنا قد توقفنا عند الدرس 23 من عن النفاق والمنافقين من خلال سورة التوبة عند قوله تبارك وتعالى يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارة او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون. هذا عن ذكر المنافقين. ثم قال تعالى ومنهم، لانها السورة الفاضحة، ومنهم من يلمزك في الصدقات، شرحناها ايضا في درس 23 قديما قبل ذكرنا للسنة الربانية ولأمراض الأمة. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه الآية شرحت حال المنافقين اللي بيتعلق بمسألة الكرم. آيات كثيرة من سورة التوبة تتعلق بمسألة الشجاعة. الشجاعة والكرم هما الاثنين دول اللي هو المحور الثاني اللي قلنا عليه، اللي هو بيكون المحنة من خلال الشجاعة والكرم في القسم الثاني من القلب. القسم الاول ده الشبهات والمعرفة والعلم، الثاني القسم الثاني اللي هو فيه بقى الشجاعة والكرم، بلاء يدور اصلا حول الشجاعة والكرم. وعكس الشجاعة الجبن، وعكس الكرم البخل. وذلك تجد الذكرى النفاق والمنافقين في سورة التوبة يدور حول هذين، علاوة على المحور الأول اللي هو خاص بالشبهات اللي بتعمل شك في القلوب، والشك بيتحول إلى ريب، والريب بيكون في العلم والعمل. ولا ننسى أيضا أن من أسباب الريب المصيبة أو الخوف، كل ذلك من أسباب الريب. المهم أن القسم المحور الثاني في الابتلاء والفتن يدور حول أي شيء؟ حول الشجاعة والكرم. ولذلك لما كنا نتكلم عن السنن الربانية كنا نذكر دائما سنة الله تبارك وتعالى في الابتلاء بالقتال، ونذكر سنة الله تبارك وتعالى في الابتلاء بالأموات، ونشوف الشجاعة فين والكرم فين، كما وجدنا من سورة التوبة وكما وجدنا في سورة محمد. ذكرنا ذلك تفصيلا ومرارا وتكرارا بفضل الله عن مسألة الشجاعة والكرم اللي قصاد منهم البخل، الجبن والبخل، كما كان يتعوذ منهما الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى هو الشجاعة والكرم. ايوه نعم شجاعة. فدي مسألة تتعلق بقى كل ما تتعلق بالمال. شو بقى تصرفات المنافقين ايه؟ واحد منافق يطلب من الرسول مالا صلى الله عليه وسلم فداله راضية تتمام يا رسول الله مش حاجة بس انها ما ادلوش وفضل غيره عليه قول اتعطيني من مال امك ومال ابيك وكم مال اللي كذا اللي كذا. هؤلاء هم المنافقون منهم من يلمزك في الصدقة ولك ده قسم ما اريد بها وجه الله انه لم يتق الله في هذه القسم ان كان ابن عمتك ابن القريب وكذا من يلمزك في الصدقة فان اعطوا منها رضوا انه وتعس عبد الدرهم والدينار الى ان قال ان اعطي رضي وان منع سخط. هذه العلامة ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لو كان هذا لكان خيرا لهم. فتتعلقهم بمسألة المال في مسألة الطلب يقول لك تماما كالذي يقول اليوم من الباعة احنا لو مشينا وراء الإسلام لحلقنا ورقاء الله وقال الرسول وبيصلي برضه يقول لك بس احنا دي ساعة وساعة ده شغل ده بيزنس. هتقول لي شرع بقى ده بيزنس ده شغل. لو مشينا وراء قال الله وقال الرسول لحلقنا ناكل وحلقنا نشرب. فهؤلاء اديت المنافق فلوس يا سلام ده الرسول عظيم عليه الصلاة والسلام ما خدش. شوف بقى الكلام اللي هيطلع منه اللمز. وقفنا عند هذه المعاني في الدرس الثالث والعشرين. الربع الذي يلي هذه الآية هو قوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. ثم قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. هو أذن يعني معناها واضح. أنت عندما تقول لصاحبك تقول كلي أذن صاغية فالأذن هي الجارحة. فإن قيل إن فلانا هذا أذن يعني كله سمع عمال يسمع أي حاجة تجيله يسمعها أي مطب يلبس فيه أي كمين يبلعه أي كلمة ياخدها ودني. وهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يعني يسمع كثيرا ويقبل ما يسمعه. فتعالوا نفعل كذا ونفعل كذا ونستهزئ بكذا ثم نأتي إليه فنقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله والله ما حصل انت حسبت أنس فينا ولا إيه كلمتين يعني. قال لك هو ودني فحنقول له كلام حيسمع كما يستمع المرجئة الآن بس شتان شتان بين أذن الرسول عليه الصلاة والسلام وبين آذان المرجئة. النفاق مع المرجئة النهار النفاق بيقولوا إيه مش على النبي أذن بقى هما عليه الصلاة والسلام يكون على من على المسلمين أذن بمعنى ثاني لأنهم جماعة هبل جماعة سذج جماعة من الثاني حطك عليهم من ركابهم ومن أمطارهم ونفعه هم كالحمير خلقهم الله لنا ليكونوا كالحمير ونحن شعب الله المختار. هكذا قال يهود الدونمة وغيرهم الذين اتخذوا النفاق وسيلة لتدمير هذه الأمة ولإذهاب الخلافة كما قد علمنا. يقول هو أذن يعني يسمع كل ما يوحى إليه ويقبله ويطمئن إليه. شوف كيف يعيبون الرسول عليه الصلاة والسلام. قل أذن خير لكم. طب قل نعم الأذن لأنها أذن خير ليست أذن شر. يعني أذن الشر الذي يسمع من الناس ثم لا يقبل ويظن ويشك ويدفع بالتي هي أسوأ ده أذن الشر. وأنت صادق تقول له والله لقد فعلت كذا وكان مني كذا وتعتذر إليه لما هو أذن شر يضحك لك ولك يضحك وبعد ذلك هو يخطط لشيء أذن شر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أذن خير يسمع بها الوحي من السماء ويبلغها الناس حتى يستنقذهم من النار إلا أنهم يتفلتون عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويسمع اعتذار المنافقين فيعفو عنهم ويصفح عنهم ويكل سرائرهم إلى الله. يبقى خير ولا لا؟ يبقى قل أذن خير لكم يؤمن. لماذا؟ ما هو التفسير؟ يؤمن بالله. انظر بقى لحرف الباء بالله. يؤمن بالله. بالله الباء. ويؤمن للمؤمنين. تعدية هنا بالباء معروفة. انما يؤمن للمؤمنين مش يعني يصدق المؤمنين. لا هي بس يصدق. طب ما هي دي الشبهة بتاع الارجاء. والارجاء بدأ منين؟ ما هو من الكلمة دي. كما قال تعالى في سورة يوسف وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. المؤمن لنا مش هتصدقني. فقالوا الايمان هو التصديق. مصيبة كارثة حلت بالامة. الارجاء نتج من هنا. وما انت بمؤمن لنا. وهنا يقول ويؤمن لي للمؤمنين. طبعا الايمان لا يترادف مع التصديق بحال من الاحوال. فروق كثيرة. اهم فرق الان هو ان الايمان كلمة الايمان دي مش مسألة صعبة ولا حاجة سهلة. انت تقدر تفهمها سهلة. شيء تجده في نفسك. والله مسألة الايمان دي مشتق من الامن والطمأنينة. والطمأنينة هو الايمان كده. مشتق من الامن. يعني تسمع الخبر عن غيب يخصك مثلا ثم تأتمن المخبر على هذا الخبر فيقر قلبك وتطمئن وتثق وترتاح ويستقر القلب. هو ده الايمان. حصل ايمان اهو. خبر عن الغيب سمعت لانه من الامن سمعت اليه وبالتالي اطمأننت ووثقت بهذا الخبر. ادي معنى كلمة وما انت بمؤمن لنا. فانت تخبرني مثلا عن غيب يخصني في بلدتي في اهلي وانت عندي مؤتمن. انظر احفظ كلمة مؤتمن دي. مؤتمن لان الائتمان والائتمان والامانة كل ده داخل في الايمان او الايمان مشتق منه. فانت عندي مؤتمن تخبرني عن شيء غيب يخصني يخص اهلي في بلد ما وانت تخبرني عن شيء انا لا اعرفه فانا صدقتك وقبلت خبرك واسترحت اليه والتزمت بطاعته ان تضمن طاعة ما. تقول مثلا ان اباك قد مات بس او اصدقك وخلاص. هو ده يبقى تصديق؟ لا ده يبقى ايمان بقى. امنت لك يعني صدقتك واطمأننت الى خبرك وحعمل اللازم. فرق رهيب خالص بين التصديق وبين الايمان. فهنا يؤمن للمؤمنين اي يصدق المؤمنين ان اخبروه بشيء غاب عنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم. تصديق يعني ايه؟ يعني يطمئن قلبه لهم وياخذ على ذلك القرار صلى الله عليه وسلم. معنى مش يصدق المؤمنين لا ويؤمن للمؤمنين. والا هو الارجاء بقى ودخلنا يبقى الايمان هو التصديق واتخرب بيت الامه كما راينا. مسألة الارجاء هي التي قضت لان هي زراع الكماشة مع الصوفية وزراع الكماشة الثاني مع النفاق والمنافقين. ده علاوة بقى على المفسدين بقى والكلام محاور العديدة التي تستعمل الان للإفساد في الارض. قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة ورحمة الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا وصف عن المنافقين. هل هو يحدث الآن؟ طبعا يحدث الآن. بل الله حاسس يقول لك يا عم دول اعمل اللي انت عايزه وخطط. كل الأحزاب النهاردة بتخطط من خلال ده. يقول لك يا عم اعمل اللي انت عايزه ورتب. نستمد الجماعة هبل خالص. تقولون كلمتين خلاص كل حاجة انتهت. بس ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان أخاف ما أخاف على أمتي. كل منافق عليم اللسان أو هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لأن اليهود والنصارى يخططون مع حكام المسلمين والله في الأرض كلها تخطيط. ولكن الله تبارك وتعالى غالب على أمره. ولكن المسألة هتكشف الشعوب هتثور. شعوب الشعوب ماتت من زمان. هي فيه لسه شعوب ما ماتت. ده احنا بنحاول نعمل وقال صحوة او بعث جديد للاسلام في بلاد المسلمين على الاقل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وانه خاطط يعمل اللي انت عايزه وبكلمتين خلاص كل حاجة راحت. اهو اذن اهو. يبقى المنافقين قديما وهو حديث. بس قديما بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى اليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هنا مع الـ مع الـ مع الـ الواقع البئيس الذي نحياه الآن، فقد أزال الخلافة وأزال الجهاد الإسلامي وأزال شريعة الله من على هذه الأرض، إلا ما رحم ربي في مواطن قليلة، والناس يحسبون أنفسهم مسلمين، يحسبون أنهم مهتدون، والشريعة غائبة تماما. كل ده نتيجة، شوف النفاق مرتبط ببعض ازاي، نفاق مع إرجاء مع قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. غرضهم من الأيمان، اتخذوا أيمانهم جنة كما هو في سورة المنافقون، وهي السورة التي فتحت علينا هذه الدراسة. فهو مسألتهم ايه؟ الحالف أسهل حاجة، ويحلف بالله، بالله يحلفون بالله لكم ليرضوكم. طب يعني إن كانوا صادقين فيعني الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يبقى من الذي أحق أن يرضى؟ الله ورسوله. إنما هم لم يفعلوا ذلك، كل هدفهم هم أن يرضوا المسلمين. لماذا؟ لكي يضحكوا عليهم، لكي يحولوهم إلى أذن، يعملون كل مخططاتهم ويعملون كل سمومهم، وبعد ذلك كلمتين حلوين متزوئين من هؤلاء الأعداء من هذه الأحزاب، هذا هو الهدف عندهم إرضاء. إذا النفاق قديما هو أيضا موجود حديث، هو طبعا شبيه أخو الكذب. والنفاق هو الكذب إيه؟ يقول كلاما ويبطن غيره، ما هو النفاق ده أخو الكذب. وعشان كده إن كان الكذب ده من شعب النفاق اللي هو النفاق العملي، نسميه النفاق العملي، فهو يقود إلى النفاق العقدي والعياذ بالله تعالى. ثم قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذه الآية تعرضنا لشرحها كثيرا فيما مضى. خايفين؟ يعني المنافق اللي هو الكافر خارج عن الملة يعلم أن محمدا صادق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر، ولذلك يحذروا من أي شيء، أو أن تنزل عليهم سورة، يعني كانت سورة القلوب تنبئهم بأي شيء بدأ في قلوبهم. إذن هم مؤمنون بعلام الغيوب وبقدرة علام الغيوب على علم غيب القلوب، وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم ينزل عليه يوحى إليه، هم يؤمنون بهذا، ومع ذلك هم منافقون. هي المسألة مش تصديق بس، تصديق تصديق ايه، والمسألة إيمان بقى كما شرحناه. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بنهزر. يعني احنا فعلا ده غلط، والكلام ده غلط ومحرم، وشوك نقوله، وإنما هو حديث الركب، يعني من تلي أنفسنا، كل واحد بيسأل نفسه الراكب على الدابة دي والراكب على الدابة دي، مجرد كده نتجاذب أطراف الحديث، لخوض ونلعب، ما تحسبناش يعني على كل كلمة. قل يعني انت بقى تاخده وتلعب بتهزر يعني، والاستهزاء لا يكون الا بالله واياته ورسوله. قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. وذلك جاء احدهم هو ياخذ بحقب ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكب قدميه، رجل اقدامه عمالة تيجي في الحجارة وتتجرح وتتعور، وماسك بخطام الناقة بحبل الناقة كده برقبة الناقة، وعمال يعتذر للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هو اعترف بانه فعل ذنبا، لم يحلف، ده نوع ما حلفش، لانهم كانوا مسلمين، النوع ده كان زينا مسلم، بس تعرض لموقف فقالوا اهذا يظن انه يفتح قصور الشام وحصونها، ده هو ده يظن كده بيتكلم يعني اهو، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لهذه الكلمة. فكم من الكلمات افظع واشنع من هذه الكلمة التي قالوها، تطرح الآن على العاملين بالإسلام. وانت أنت بالإسلام بتاعك ده عايز تخلينا نواجه أمريكا، نواجه بتاع، لازم نعبد أمريكا، لازم نوالي أمريكا، لازم نوالي أوروبا، لازم نخش في حضان الناس دي لكي نتقي شرها، لما الكلمتين بتوعك الإسلام بتاعك ده هينفع، هو نفس المعنى هو. قالوا بقى هو ده يظن هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، يظن هذا أنه تفتح له قصوره كسرى وقيصر، تفتح له قصور الشام وحصونها، يظن هذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتذر له هذا الرجل، وعمال يجتهد في الاعتذار، هو لم يحلف ولم يكذب، خلي بالك لم يحلف الطائفة دي ولم يكذبوا وكانوا مسلمين، اللي هو الإيمان المجمل، إيمان ضعيف. فمع الفتنة والحر بقى وغزو التبوك والظروف التي أحاطت بها، شوف الفتنة جت فين، عملت ايه، حولتهم الى منافقين. هذا هو الخطر. فلا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، قد كفرتم بعد ايمان، ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. اذا هذه الايات من سورة التوبة تستمر في فضح المنافقين، ليس في القديم، وإنما هو ذلك يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذه الآية فيها أسئلة كثيرة. يقولك يعني قد كفرتم بعد إيمانكم، أي يعني أظهرتم الإيمان والآن ظهر كفركم. شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا لا يصح. لماذا؟ لأنهم لو كانوا ما زالوا يبطنون الكفر ما ينفعش بعد إيمانكم، لأن كلمة الإيمان دي بقى لابد إيه؟ اقتران اللسان مع القلب، ما ينفعش. إذا قد كفرتم بعد إيمانكم، إذا لابد أنهم كانوا مؤمنين، بس إيمان مجمل، إيمان ضعيف زي إيماننا كده، ويجي الموقف الصعب يقول كلمة يسقط بها وفاكر نفسه بيصلي وهو عند الله صار من في ديوان الكافرين والمنافقين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فليحذر كل منا أن يستهزئ بدين الله أو بآية من كتاب الله أو بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيناه في الدروس الماضية. هي المسألة هزار؟ هو انت مش لقيت هزر بالسنة والقرآن والرسول وتاريخ الإسلام والمسلمين؟ ثم في نفس هذا الربط، طبعا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، يعني هم الخارجون على وجه الكمال في الخروج، هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون، الذين خرجوا تماما عن هذا الدين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فخرجوا تماما من رحمة الله. شوف يأمر بالمساكت، لا ده يأمر بالمنكر وأنا عن المعروف والجلوس، لا يقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. إلى أن نصل إلى ختام هذا الربع فنجد قوله تبارك وتعالى في ختامه يقول يحلفون بالله ما قالوا. دول بقى من نظام، نوع تاني، نوع اخر من المنافقين. النوع الاول هو صادق وكان مسلما وقال له قد كفرتم بعد ايمانكم، فنوع صادق وعارف انه عمل ذنب وجاء يعتذر. انما النوع الثاني ده اختلف الموقف تماما، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. اذا هم قالوا وجاءوا يحلفون ما قالوا. الفريق الاول لا، اعتذروا، قلوا انما كنا نقول اعترفنا بذنبنا ولكن ما كناش قاصدين. يبقى ده نوع اهو، وهو ده اللي نخاف عليه من على انفسنا، نخاف من هذا النوع على انفسنا. انما النوع الثاني ده نوع اخر، ووردت روايات عده، روايات عدة، منها مثلا ما روي او ورد عن الجلاس ابن سويد ابن الصامت، عن الجلاس ابن سويد ابن الصامت لقال وهو يركب الحمار، قال لئن كان هذا صادقا لنحن اشر من حميرنا هذه التي نحن عليها، او لنحن شر من الحمير. فقال له ربيبه اي ابن امرأته عمير بن سعد، قال له كلاما طويلا، المهم انه ابلغ الرسول بذلك صلى الله عليه وسلم. ادي رواية، يعني روايات كثيرة، وبعضهم ذكر ما كان من شأن عبد الله بن أبي في غزوة الخندق، فده مرفوض أن يؤخذ هنا في غزوة تبوك. المهم على أي حال، هو قال كلمة كفر، فلما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام في أول الربع ده كان بيقول إيه؟ ويقول هو أذن، فجاء يحلف للرسول عليه الصلاة والسلام والله ما قلت، وفهم الرسول حيصدقه، فجاء الوحي يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. انظر بقى، وكفروا بعد اسلامهم، هنا بقى اشكال، لاننا قد كفرتم بعد ايمانكم، وهنا قال وكفروا بعد اسلامهم، في فرق، ده بحث طويل وفي اقوال، ولذلك وجدت المفسرين يعني مروا على هذا الموضوع بلا اي ذرة من ذكر الله، إلا أن يكون بعض المفسرين قد تعرض له ولم أقرأه حتى الآن. لكن يا شيخ الإسلام ابن تيمية اجتهد وجعل الأمر متردلا بين نوعين، قال إن هما نوع واحد تحمى إنه نوع واحد، أو يبقى الإيمان بقى في القلب والإسلام علانية. فهنا قال وكفروا بعد إسلامهم، فكانوا عند المسلمين مسلمين، كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو عند الأصحاب مسلمين، الآن صاروا عند المسلمين كفارا زنادقة، والزنديق يقتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قتلوش لي، دي مسألة ثانية سنتعرض لها في ختام دروسنا عن نفاق المنافقين، لأن المنافق الذي أعلن نفاقه الراجح أنه يقتل. كم دليل؟ ما عرفش، حوالي 100 دليل في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، حوالي 100 دليل. على قدر أن الإسلام يحترم الكلمة، الواحد دي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في البداية، أنت مسلم خلاص عندنا، بس هنلزمك بقى هنشوف في نواقض ولا لأ. على قدر نافقت ظاهرا وانت راجل يعني حريص قوي ومحدش قادر يكتشفك، شوف بقى لو اظهرت كلمة بس استهزاء كده او كده، اذا ظهر نفاقك وقتلك بغير استتابة. مش توبة هنا، مش توبة هنا، مقابل انت في الاول قلت هلنا كلمة خدناك مسلم وبعدين استمررت على النفاق لتؤذي الله ورسوله والمؤمنين، وبعدين جيت ظهرت بقى انكشف النفاق عندك، وعندئذ فلا توبة تقتل على فلا توبة لك. أكثر يعني حوالي 100 دليل ما عدتهاش موجودة في كتاب الصارم. فالمسألة خطر سنتعرض لها إن شاء الله في نهاية هذه الدروس عن النفاق والمنافقين. المهم هو فريق من المنافقين، وكان عمار بن ياسر يقود الناقة وكان حذيفة يسوقها، فلما رأى حذيفة صاح فيهم فابتعدوا، هم دول وهموا يعني تحقق منهم الهم وإرادة الفعل إرادة جازمة، ولكن منعهم الله بقدرته عز وجل. وذا قال وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كانوا فقراء، كانوا جهلاء، كانوا بؤساء قبل أن يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فما الذي آذاهم الرسول به؟ هل الرسول آذاهم بشيء؟ هل أخذ منهم شيئا؟ ما الذي يضر المنافقين من الموحدين؟ ما الذي يضر المنافقين من الحكام ومن المحكومين من الموحدين؟ ما الذي يضرهم من الدعوة إلى الله؟ ما الذي يضرهم من تحكيم شريعة الله؟ ما الذي يضرهم من إنذارهم قبل فوات الأوان؟ إيه الذي يضرهم؟ بل هو كل خير. وما نقموا وما كرهوا هذا الإسلام إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله من خلال حياتهم مع النبي. بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدوا خيرا كثيرا، ومع ذلك كرهوا ذلك. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. انظر إلى هذا، انظر إلى هذا السياق وصفات المنافقين قديما وحديثا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، أذن الله تبارك وتعالى بتوبة هؤلاء الذين ورد ذكرهم في هذه الآية، يعني أذن بقبول التوبة لمن تاب، فقال فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وقد كان اللي هو بقى قتل المنافق بغير استتابة وعليها أدلة كثيرة، إنما في شبهات طبعا لا وقت لذكرها الآن، شبهات ليه؟ لأن الكلام كله موجود في الصار من أراد التفاصيل، فنتعرض إن شاء الله كما قلت في آخر دروسنا عن النفاق والمنافقين. المهم وإن يتولى يعظم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، لأنه قبل هذه الآية قال عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. واغلظ عليهم، دي بقى ابتدى جت بعد غزوة تبوك، ابتدى المسألة تتفق بقى وابتدى النفاق يقل وابتدى الانذار يبقى شديد جدا على المنافقين، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينا كبير. هذا الكلام إن شاء الله سيأتي في حينه بإذن الله تعالى. فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا إلا في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض، لأن الإسلام ذو عزة وذو منعة، فما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ثم ذكر بعد ذلك تبارك وتعالى موقفهم عن الصدقات، فقالوا منكم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.
كثير منا يحدث نفسه بينه وبين الله، هو رايح يصلي الفجر مثلا، او جاي ينام، او قاعد في العمل على المكتب، او شاف الظروف في البيت صعبة عنده، قول يا رب، يحدث نفسه بينه وبين الله، يا رب لو تديني كذا وطلع الفقراء كده وبقى كويس وبتام، او بس حليه الازمة دي، فرج عني وانا بقى كويس خالص. كثير جدا منا يحدث له، واول ما يجيله النعمة والمال نسي ذلك، فليعلم انه منافق. لهو منهم من عاهد الله، لان اتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين. فلما اتاهم الله من فضله، يعني من باب واسع، من فضل الله من باب واسع، يعني مش من فضل فلان الزيادة على فلان او فلان، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، وانما الفضل من الله. فلما اتاهم الله من فضله، من باب واسع اوي، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، كأنه لم يعاهد الله في شيء، وكأنه لم يطلب من الله شيئا، مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مزة، وهكذا. فمن المنافقين من هؤلاء صفتهم، فاحذروا أيها الناس هذه الصفة. ما يجيش واحد منا كده يحدث نفسه يقول يا رب يا سلام لو تديني كذا، لو تعطيني كذا، لو بقى كده غني زي فلان، ده أنا كنت أعمل إيه وأسوي إيه، وبعدين بقى ولو بسط الله رزق العبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزله بقدر ما يشاء، يوم يديلك الفلوس وبعدها كأنك ما شفتش حاجة ولا اسمه ولا كأنك عاهدت الله ولا شيء من هذا. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني كثير من العذب الله تعالى طلب من الله ذلك، ثم وجدناه يصلي فترك الصلاة، كان كذا فترك الطاعة. طبعا هنا يرد حديث هو ضعيف جدا عن ثعلبة بن حاطب، وهذا الثعلبة انما هو بدري، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من احد شاهدا بدرا والحديبية الا لم يدخل النار، او لا يدخل النار احد شاهد بدرا والحديبية. يبقى ازاي بقى ثعلبة بن حاطب ازاي هو اللي يطلب الصدقات وبعدين ما يديش الرسول، وعن يجي يعطيه الرسول ما يقبلهاش ولا يقبل التوبة، كيف يكون ذلك؟ وبعدين ابو بكر لا يقبل توبة ثعلبة ايضا، وعمر لا يقبلها، كيف يكون هذا؟ لهذا لا يكون. ولذلك ابن حجر في الاصابة هند هذا الامر ووضحه وبين انه لا يصح، ان هذا الخبر لا، يقول لك ان صح يبقى واحد غير ثعلبة بن حاطب لانه بدري. إنما الآيات موجودة وهي الحق، منهم فعلا من قال هذا، خذ بأي شخص هذا لا يعنيني، هم أنا من المنافقين. ومن المنافقين ليه؟ مننا احنا الآن كثير جدا، يا رب اديني وابقى كذا، اعطيني كذا وانا هبقى كذا، اديني الصحة وانا هعمل كذا، هضرب المجرمين وهقف ضده، اديني سلطة وانا هستعملها اول ما ياخذ، روح واقف ضد الله والرسول على طول، فإنا لله وإنا إليه راجعون. النتيجة ايه؟ فأعقبهم، هي دي اللي انا احذر منها نفسي واياكم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه، الى يعني يموتوا على الكفر، وظاهر اسم محمد عمر ابو بكر مثلا، واسمه اسماء ايه، الحسين ومش عارف وزين العابدين زي بتاع تونس، ده طاغوت تونس المجرم اللي بيعطي نشان واوسمة لنصر ابو زيد، ده الذي اعلن كفره تماما على العالم، تلميذ النجيب لفرج فودة، لابو جهل العصر الحديث، يوم حاكم تونس يعمل له ايه استقبالات، هكذا الواقع الذي نعيش فيه، ومع ذلك اسمه ايه، علي زين العابدين. يا سلام اسماء، واحد منا باسمه اسلامي تمام، ثلاثي ورباعي كله اسماء مسلم اسلامية معروفة، ومع ذلك يقول يا رب تديني كذا اعمل كذا، جاء النتيجة العقوبة ايه، فأعقبهم دي وردي تعقيبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. في نهاية هذا الدرس ورد ايضا هذه الايات من سورة التوبة عن المسجد اللي هو مسجد الضرار، جت سرت ونقول قبل ان ننتهي من هذه الخطبة، ما هو مسجد الضرار؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا بهدف الضرار بالمسلمين، زي مساجد التي اقيمت على المقابر كلها مساجد ضرار. تقول له مسجد الحسين ده مش مسجد، حكمه في الاسلام ان يهدم كمسجد الضرار على رؤوس من فيه، دي من عندنا بقى. لماذا؟ هو مسجد ضرار، هو ضيع الامة للكلام ده. الصوفية الكماشة بتاع الارجاء والصوفية، هو ده اللي حاصل في الامة، في مسجد الضرار. والذين اتخذوا نبي الحسين مبرأ، برأه الله، مالك انت مال الحسين؟ وسيد الشباب اهل الجنة والحسين بس انت بتحبه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، يعني نصرا للكفر. ايه الكفر؟ الرسول بيلعن اللي يبني مسجد على قبر، وبيقول دول شرار خلق عند الله يوم القيامة، ويقول الا اني انهاكم عن ذلك، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كل ده من الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي لما سجد المقابر دي ازاي الشيخ فلان بالعمة المحبوكة اطلع انا مين بقى؟ واحد هالفوت مش اي قيمة، من اللي حيسمع كلامي؟ اللي عدد قليل من المحبين مثلا. هو الدين كده عشان فلان وفلان؟ ما هو ده شغل النفاق والمنافقين. الشيخ فلان قال وانت احسن منه؟ لا. طب الشيخ فلان بقى المعظم عندك ده احسن من رسول الله؟ قالوا انت بتقارن بينه وبيني؟ تتقارن بينه وبين الحق المبين، بينه وبين محمد ابن عبد الله صلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله العظيم، هذه المساجد ضرار. بس بالمناسبه شو بتقولش مسجد الضرار زمان؟ له قصه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، يبقى مسجد كده وبعد 20 متر مسجد تاني. ليه؟ ده عايز يعمل عمده وده هو الامام، ده عايز يبقى هو الامام يعمل عمده هو الامام، لان المسجد ده له امام وله خطيب وله قياده وله صاحبه وجاه ورئاسه تمام التمام. فهو قاعد كده نكره، وانت عايز تخش المسجد تبقى عمده؟ انت عايز تبقى اله ولا ايه؟ تريد ان تكون اله من دون الله؟ ايه اللي طالب المسجد ده داخل عشان تبكي وتسجد وتتضرع لله لعله ان يعفو عنا وعنك؟ هو ده المطلوب من المساجد، دخولك في المساجد. انما الناس الجاه والرئاسه، او واحد عنده هيدفع ضرائب يقوم يقول لك اعمل مسجدا تحت البيت. طب على مقربه منك 20 متر 30 متر 50 متر مسجد اخر، لماذا؟ اهو دي مساجد ضرار، لانها تفريقا بين المؤمنين. انما كان فيهوش او المسجد ضيق، لا الامر يختلف. وتفريقا بين المؤمنين، هو الهدف عنده ايه بين المسجد ليه؟ يعني هو يمكن هدفه بس الضرائب الفلوس، انما شوف النهايه العمل بتاعه هيؤدي الى اي مفسده. وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، لابي عامر الفاسق في روايه طويله سنذكرها في سوره المقبل باذن الله تعالى، او عند تعرضنا لهذه السياقات من سوره التوبه التي نحن بصددها الان. وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن ان ارادنا الا الحسنى. هكذا تخطيطهم ده. انظر مثلا الى مسجد البهره، ورخام ايه وبتاع ايه وزينات وحنفيات والوظة وديكورات وحاجات ايه، مناظر عجيبة، ولحية والثوب القصير الابيض، وما يريدون الا قتل هذا الدين فانا لله وانا اليه راجعون. والشكل كده اسلامي. هذه المصايب كوارث التي حل بالمسلمين. كل مسجد مش قصة قديمة بس، لا يحصل ايه ولك مسجد السلطان الفلاني ولا يقال فيه الا الذي يريده الحاكم، اما الذي يريده الله فلا. او ده مسجد ضرار، لان في ناس ما تعرفش مساجد الضرار، بيدخل اي مسجد يجد واحد لابس عين بيقول له الكلام ده، او ما كان يعلمه الحق فلا يقبل مني فانا لله وانا اليه راجعون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن. عايزين ايه من الحالف ده؟ ان ارادنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. افما اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، خايف من ربنا وفي نفس الوقت يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف نهر؟ الجرف بيسموه في الفلاحين الجله، يعني بتاع الترعه او بتاع النهر، يعني حاجه مرتفعه كده جرفتها جرف السيل اصلها فيسمى جرفا. الجرف الذي جرف السيل اصله، يبقى حاجه ملهاش اصل لان السيل قد جرف اصله، اصل حاجه انها تقع، ثم هذا الجرف اللي هو قايل الى السقوط هو في نفسه متصدع على شفا جرف هارم، يبقى لا اصل له، المية نخورته من تحت ومع ذلك هو متصدع تنهار به، بس فين؟ في نار جهنم. ده يبقى زي ده، او ده مسجد وده مسجد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر الاصحاب، فخرج احدهم بمعاونة زميله وكل من قبيلة، خرج يشتدان في السير يحملان النخلة المشتعلة حتى احرق بها المسجد على من فيه، على من فيه نفاق منتشر وعنه مسجد. سبحان الله العظيم، عبر سنأخذها ان شاء الله في حياة المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، انما تستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ولكن الناس كما هي مشكلتهم دائما يأخذون القرآن والحديث على انه كان يا ما كان في سالف الزمان ايام الرسول عسى ايام النبي عليه الصلاة والسلام، اما الان الآية لا تسقط ولا الحديث يسقط على الواقع، يبقى هناخد الدين ازاي؟ يبقى كأن الاوامر والنواهي اللي جات في الاسلام مش جاية لك انت الا قليلا، انما جات لبتوع زمان اللي كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومعظم الخطباء والدعاء والشراح يقولون اللي موجود في الكتب بغير إسقاط الآيات والأحاديث في الواقع. ولذلك من الأسباب التي قدرها الله وأظنها كذلك والله أعلم، فاجتمع عدد كثير مبارك بإذن الله في هذا المسجد في صلاة الجمعة، هو أننا نحاول إسقاط الآيات والأحاديث في الواقع الذي نعيشه، شيء الراجل العامي والعادي يعرف ويفهم القرآن ده بيقول ايه والنبي الصم بيقول ايه. هذا هو المطلوب ايها الاخوة الاعزاء. باذن الله تعالى سنبدأ يوم الثلاثاء المقبل الدروس عن قضية العذر بالجهل، وسيقدمها ان شاء الله الشيخ محمد بن عبد المقصود، نسأل الله تبارك وتعالى ان يسدده. هذه القضية خطيرة جدا، لطالما اجلتها انا عن نفسي وأرجأتها أن تثار هنا. لماذا؟ لأن الشباب لم ينضج بعد، فكنت أؤجلها لأنها إذا أثيرت افترق الشباب وافترق الناس إلى أحزاب، وضرب بعضهم بعضا وفتن بعضهم بعضا، بل وأبعد من ذلك يحدث بين الإخوة عندما تثار هذه القضية، قضية العذر بالجهل. فقلت وما الداعي الآن؟ أجلها، الإسلام كثير، مع أني أعلم خطورة هذه القضية وما يترتب عليها، وأعلم خطورة السذاجة عند بعض الناس الذي يقلد في مثل هذه القضايا. واحد مثلا يقلد في حكم تارك الصلاة، لو تارك الصلاة كافر، هو عندنا كافر، طب انت بقى كافر عندك ليه؟ مقلد. أتدري لازم ذلك؟ تعرف اللوازم إيه؟ أنت لما تقول أن تارك الصلاة كافرون، يلزمك أن تطلق امرأتك إن لم تصل، بقت كافرة ولا تحل لها. هذه اللوازم بقى. يلزمك أن لا تأكل ذبيحة تارك الصلاة، مرتد. يلزمك الكثير كما وزعناه في الكتيب بتاع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، يلزمك الكثير. فما تقاش مقلد بتقول كفر تارك الصلاة وأنت لا تعرف الدليل، لأنك تلزم نفسك بكثير ثم لا تلتزم، تعملش بيها. لما شوف المسألة، التقليد في المسائل دي خطر، يقود بك إلى النار، لا تقلد. فمسألة العذر بالجهل دي أجلناها وأرجعناها فقط، لكن بعد مرور الأيام وخشية انقضاء العمر وإتيان الأجل، وخشية أن يحاط بالمنابر مثلا أو بمساجد السنة، فكان لزاما علي أن أدبر وقتا لعرض هذه القضية. يبقى لابد أن نعرضها، هذا هو دين الله عز وجل. العذر بالجهل من الدين ولا لا؟ اللي بيقلد ولا عذر بالجهل في الأصول بغير دليل، لازمك كذا كذا، تجي تتفرج عليه لا بيعمل لذي ولا دي ولا دي، أمال إزاي ما بتعذرش بالجهل وأنت حالك مخالف تماما؟ إذن يعني ارتكبت آثاما كثيرة وصرت آثما عند الله إلا أن تعذر بجهلك. يا من لا تعذر بالجهل، والذي يعذر بالجهل لازمه أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأن يعفو عن كذا وكذا، فهو لم يعفو ولم يفعل كذا فصار آثما، لأنه قال أعذر بالجهل تقليدا فقط. فالتقليد في هذه الأمور خطر، وإنما الذي دعاني إلى إرجائها وتأجيلها حتى هذا الزمان هو أن الشباب لم ينضج بعد، لكن الآن أجد نفسي مضطرا لإيجاد الفسحة من الوقت ومن التمكين في هذا المسجد يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله لعرض هذه القضية عرضا منصفا يرضي جميع الموحدين الصادقين بعد الله عز وجل، لأن عرض منصف يعرض الرأيان، لأن الشيخ ابن باز مثلا لا يعذر بالجهل في الأصول، الشيخ الألباني بيعذر، قضية ليس بالسهل لكي تقلد أكثر الناس مقلدين تشنج بس من غير أدلة. ثم اللي بيته من إزاز يخشى عليه أن تأتيه الحجارة، فهو غير متثبت، هذا الذي لا يعذر بالجهل، فهو يخشى ويرتعد عندما تثار القضية لأن مذهبه ضعيف مثلا، أو الذي يعذر بالجهل يخشى ويرتعد أن تثار هذه القضية لأن مذهبه ضعيف، أما الذي تثبت من مذهبه ولم يقلد وعرف الأدلة يعذر أو لا، سيبقى ما لا يخاف أبدا أن تثار القضية، بل يفرح عندما تثار لكي يقذر بالحق الذي هو عنده ويعتقده على الباطل، هذا هو المطلوب. فإذا لابد من عرض القضية بأسلوب المنصف، وسيكون ذلك بإذن الله، سيعرض الرأيان كما لأن مثلا جهات كثيرة، جهات أمنية مثلا تترقب الذين لا يعذرون بالجهل في الأصول، لأن ده ممكن أو بعضهم يشط ويغالي إلى التكفير والعياذ بالله تعالى. طب بلاش الخوف ده في ورقة تكتب، كل اللي عنده اعتراض أو استدراك أو ما إلى ذلك يوم يكتب ورقة، ولن تهمل ورقة في هذه القضية، ناخد 3 أسابيع 4 أسابيع إلى أن تفهم تماما في عرض القولين في منتهى الإنصاف. أي واحد عايز يعترض عايز يقول رأي اكتبه وسيقال، فيش حاجة هتكتم أبدا في هذا الموضوع. إذا أنت متعصب لقولك ليه؟ ممكن الحق مع المخالف يا أخي، ليه تتعصب مع قولك ومع رأيك؟ قد يكون الحق مخالفا لك، يبقى قبل ما تموت يسر الله لك هداية، وهو مسألة العذر أو عدم العذر يقول لك مش مهمة، لا هي مهمة جدا لأنها من الدين، وينبني عليها أن ناسا ذهبوا إلى التكفير لأنهم لا يعذرون، وينبني عليها أن ناسا ذهبوا إلى الإرجاء لأنهم يعذرون في الأصول. المسألة لابد لها من ضبط، وجدت خير من يقوم بذلك وأهلها هو الشيخ محمد بن عبد المقصود. أما بقى كل واحد بقى خايف ده أمر ما يعنيناش. ثانيا لو جاء المشاغبون، وفي بعض بقى بتوع التكفير شاغب مثلا، لن نسمح بذلك، أقولها من الآن لن يسمح، هذا من دين الله عز وجل، وسأكون حاسما إلى أقصى درجات الحسم، الكل يسمع والعلم سيعرض بإنصاف تام من خلال الكتب والوقت، وسيحضرها الشيوخ إن شاء الله، يعني الشيخ أحمد سالم والشيخ عبد الله اتفقا على أن يؤجل درس الثلاثاء في شرح العقيدة الطحاوية حتى يحضرها إلى هنا بالطلبة وبطلبة العلم. لماذا؟ لأننا قد علمنا من الشيخ محمد والكل يعرفه أنه منصف، سيقول لا عذر ويعطي الدليل ويقول كل ما قيل فيه، ثم يقول الذين لا يعذرون يقولون كذا، ثم يرجح مذهبه. هل هذا يلزمك؟ ما يلزمكش. عملية التوضيح، انت خايف تطلع مذهبك غلط تغيره؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو ده مسلك الذين يريدون ان يرضوا ربهم، فهذه من الدين. فان شاء الله احرصوا على حضور هذه الدروس وكونوا صامتين تماما الى ان ينتهي من عرض القضية، وبعدها كل من اراد ان يسأل او اراد ان يتكلم حتى، بس بعد ما الدروس تخلص وتنتهي وتعرض في أشرطة، بعدها كل حد موجود وكل الشيوخ موجودين. لماذا؟ لأن كل الشيوخ يسألون عن العذر بالجهل، فيجد نفسه مضطر للإجابة فيقلد ويبقى خايف يقول إيه، لا ما فيش عذر، خايف على دي لحسن يتهموه بكذا. أو واحد تاني يبقى خايف يقول ده مرجع يقول لك لا، أو واحد تاني خايف من التكفير يقول لك لا ده في عذر. هي المسألة مجاملة، هي مجاملة في دين الله، دي مسألة شرعية. فإن شاء الله سيرضى الجميع بإذن، كل صادق سيرضى بإذن الله تعالى عن هذا العمل. إنها بقى اللي عنده أغراض مش هينفع، ولا سنكون حاسمين جدا لله عز وجل. أيها الإخوة الأعزاء، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اسألوه وأنتم موقنين بالإجابة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والنجاة من كل إثم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همنا وغمنا، وذهاب أحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت. نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. نعوذ بك من النفاق والمنافقين، نعوذ بك من النفاق والمنافقين، ونذرأ بك في نحور المنافقين. نعوذ بك من النفاق، ونذرأ بك في نحور المنافقين. نعوذ بك من النفاق، ونذرأ بك في نحور المنافقين. اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك بطواغيت الأرض. اللهم سلط الكافرين على الكافرين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط كرواتيا على صربيا، وسلط صربيا على كرواتيا، وسلط أوروبا عليهما، وسلط أمريكا عليهم، وسلط الصين عليهم. اللهم شرد الكافرين بعضهم ببعض، وأخرج الموحدين الصادقين من بينهم سالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اقذفهم بالزلازل المدمرة، والبراكين الحارقة، والآفات المستعصية، والحروب المدمرة. اللهم احصهم عددا فلا تبق منهم احدا. اللهم انتقم للموحدين المعذبين. اللهم غوثك يا غياث المستغيثين، لإخوان المبتلين المعذبين المشردين في البوسنة والهرسك. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غوثك يا غياث المستغيثين، لكل الموحدين الصادقين المبتلين المعذبين في كل موقع يا رب العالمين، في طاجكستان، في البوسنة والهرسك، في كشمير، في أذربيجان، في الهند، في الفلبين، في الصومال، في فلسطين، في تونس، في الجزائر، في مصر، في كل موقع يا رب العالمين. اللهم رحماك بالموحدين، رحماك ببنات الموحدين، رحماك بأطفال الموحدين، رحماك بنساء الموحدين، رحماك بأعراض الموحدين. من لهم بعدك يا رب العالمين؟ يا رجاءنا إذا تقطعت الأسباب، يا مددنا إذا تغلقت دوننا الأبواب، يا رجاءنا إذا تقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا تقطعت الأسباب، يا مددنا إذا تغلقت الأبواب، غوثك يا غياث المستغيثين، اجعل الدائرة على الكافرين من العلمانيين ومن المنافقين ومن الكافرين ومن الفاسقين، واجعل الدولة للموحدين، اجعل الدولة للصادقين. رحماك يا رب العالمين، ما على اليهود إلا بأمرك، ما علت أوروبا إلا بأمرك، ما علت أمريكا إلا بأمرك. آمنا بأن الجبروت جبروتك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن الاقتدار اقتدارك، وبأن القدر قدرك، وبأن الأمر أمرك، وبأن السماء سماؤك، وبأن العرش عرشك، وبأن العزة عزتك، وبأن القوة جميعا لك. فأذن اللهم أن تعطينا أكتاف المجرمين، اللهم أعطنا أكتاف المجرمين، اللهم أعطنا أكتاف المجرمين. قدس أرواحنا بإهراق دمائنا في سبيلك وحدك لا شريك لك يا رب العالمين. إذا بتحرير المسجد الأسير، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. إذا بتحرير المسجد الأسير، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم اشدد وطأتك على أعداء الموحدين، اللهم اهدم الجبال على أعداء الموحدين، اللهم اشدد وطأتك على أعداء الموحدين. اللهم رحماك بالمعذبين الصادقين، المبتلين المعذبين من الموحدين يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، زك بنا البلاد، زك بنا العباد، وطهر بنا البلاد، فاهد شباب المسلمين، فاهد شباب المسلمين، فاهد شباب المسلمين. البنات منهم والبنين، البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متسترات، تائبات تائبات، عابدات طاهرات متطهرات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم طهرهن من النفاق، اللهم أذهب عنهن الجهل يا رب العالمين، اللهم أذهب عنهن الجهل يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.